أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في الشرط الرابع من الشروط التي إذا اجتمعت يكون الشرط صحيحا سائغا يجب الالتزام به، وإذا لم تجتمع يكون الشرط باطلا فاسدا لا يجب الالتزام به. والشرط الرابع هو أن يكون الشرط ليس مخالفا لحكم الله عز وجل. وقلنا بأن المراد من الشرط غير المخالف لحكم الله، يعني غير مخالف للواجب والمحرم. أما لو كان مخالفا للمستحب أو المكروه أو المباح فلا يعتبر شرطا مخالفا. فلا يعتبر شرطا مخالفا، لأن المستحب حكم متغير، المباح حكم متغير، المكروه حكم متغير، أما الواجب والمحرم أحكام ثابتة غير متغيرة. فكل شرط خالف الواجب خالف المحرم هو شرط مخالف لحكم الله الثابت، وكل شرط خالف المستحب خالف المكروه خالف المباح فهو ليس شرطا مخالفا لحكم الله، لأن هذه الأحكام قابل للتغير والتبدل. هذا كله وضحنا. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وقد يقع بعض التباس في أن هذا الشرط مخالف أو ليس بمخالف، وذكر رحمه الله أربع صور أربع أمثلة. ثم قال رحمه الله أمس آخر الدرس، قال: وإذا وقع الاشتباه لا بد من مراجعة نفس ذلك الحكم من أجل أن نعرف أنه من الثوابت أو من المتغيرات. هاي آخر شيء ذكرناه، يعني يريد أن يقول عندنا ثلاثة صور، ثلاث صور. الصورة الأولى: بعتك هذه الدار بشرط أن تصلي صلاة الليل. من المعلوم أن هذا الشرط صحيح، لأنه لا يخالف حكم الله عز وجل. هذا المثال الأول، الصورة الأولى انتهت. المثال الثاني والصورة الثانية: بعتك هذه الدار بشرط ألا تصلي، هاي الصلاة الواجبة لا تصليها. بعتك هذه الدار بشرط ألا تصوم رمضان، هذا معلوم أن هذا الشرط ماذا؟ شرط فاسد، شرط باطل، هذا معلوم ولا إشكال لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية، لأن الصورة الأولى من المعلوم أن الشرط صحيح، والصورة الثانية من المعلوم أن الشرط باطل. المشكلة وين؟ في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة وهو أن الشرط مخالف لحكم الله الثابت أو ليس مخالفا له. هاي الصورة الثالثة هي محل الإشكال، ماذا نصنع بها؟ الشيخ الأعظم رحمه الله في درس البارحة ذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول: رجل يملك عبدا وباعه إلى رجل آخر رحمه الله لابد أن ترجعون إلى الحكم الشرعي الذي يقول الولاء لمن اعتق. جيبوا الحكم الشرعي، جيبوا دليله، بحثوا. فهل هو من الثوابت الشرعية أو ليس من الثوابت الشرعية؟ لما راجعنا الأدلة وجدنا أن الولاء لمن اعتق من الثوابت الشرعية، فأي شرط يخالف هاي الثابت الشرعي شو يعتبر الشرط؟ فاسد باطل. فمن باع عبده واشترط أن الولاء للبائع وليس للمعتق باطل. باطل. بعد شنو ذكر مثال؟ ذكر مثال أنا بعت كتابي، وماذا قلت لك؟ بعتك هذا الكتاب بشرط، ليس لك خيار المجلس. خيار المجلس برواية البيعان بالخيار ما لم يفترقا. شلون تجي أنت تبيع للكتاب وتشترط عدم وجود خيار مجلس؟ الشريعة تقول خيار المجلس ثابت، وأنت تقول حسب الشرط أبيعك بشرط ليس لك خيار المجلس. هذا معارضة لمو معارضة، منافات لمو منافات، منافات. فهذا الشرط صحيح أو ليس صحيحا؟ يقول الشيخ الأعظم رحمه الله اذهب إلى دليل خيار المجلس، اذهب إلى الرواية الصحيحة، اقرأها زين، استظهرها زين، ابحثها زين، شوف خيار المجلس من الثوابت أو من المتغيرات قابل أن يرفع. قرينا وجدنا أن خيار المجلس ليس من الثوابت، مو ثوابت، مو ضرورة. ايش راح يصير النتيجة؟ الشرط صحيح لو باطل؟ صحيح، شرط صحيح، أبيعك بشرط ليس لك خيار المجلس. وخيار المجلس الثابت بالرواية، فإن الرواية لا تدل على أنه من الثوابت، تدل على أن خيار المجلس حق، وإذا كان حقا فهو قابل لمن؟ للإسقاط. الحق قابل للإسقاط. المثال الآخر الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله ماذا قال؟ قال لو أن البائع قال للمشتري أبيعك هذه الدار بشرط أن لي الخيار 7 أيام أو 10 أيام أو شهر بعد الافتراق. بعد ما نفترض شو يبدي عندنا؟ يبدي عندنا خيار الشرط. هذا يتعارض ويا من؟ هذا يتعارض مع دليل خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإذا افترقا فلا خيار. زين الرواية تقول إذا افترقا فلا خيار، أنت شو تقول؟ يبدأ خيار جديد، مو خيار المجلس، خيار المجلس ما له علاقة به، يبدأ خيار جديد بعد الافتراق. فقولك باشتراط وجود خيار جديد بعد الافتراق يتعارض ويا من؟ مع الرواية التي تقول فإذا افترقا فلا خيار. الشيخ الأعظم رحمه الله ارجعوا إلى الرواية، ارجعوا إلى الرواية التي قالت البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار. هاي الجملة فإذا افترقا فلا خيار، هاي من الثوابت لو قابل لمن؟ للتغيير. قابل للتغيير ليست من الثوابت. إذن الشرط ايش فيه؟ صحيح. واضح إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة. إذا راجعنا الأدلة وعلمنا بأن هذا الحكم من الثوابت فكل شرط خالفه شرط. فوجدنا بأن الحكم ليس من الثوابت، فكل شرط خالفه ليس مخالفا، شرط صحيح يجب الالتزام به، صح لو لا؟ المشكلة وين؟ راجعنا الأدلة فلم نخرج بنتيجة واضحة. الأدلة مجملة مجملة، فأنا عندي دليل وعندي شرط، يعني دليل حكم شرعي وعندي شرط وعندي سؤال، هذا الشرط يخالف هذا الحكم كي يكون الشرط فاسد باطل، أو أن هذا الشرط لا يخالف هذا الحكم فيكون شرطا صحيحا سائغا؟ الشيخ الأعظم رحمه الله قال راجعوا نفس الدليل، فإن كان من الثوابت فالشرط فاسد، وإن كان من المتغيرات فالشرط صحيح. راجعت الدليل ما افتهمت، ما استظهر الشيء، الدليل جامد، الدليل مجمل، الدليل غامض، فماذا أصنع؟ أنا أردحكم، هذا الشرط صحيح لو مو صحيح؟ لما أسأل هذا السؤال، هذا الشرط صحيح لو مو صحيح؟ الشيخ الأعظم يقول لي روح للدليل. رحت للدليل ما حصلت معلومة، الدليل كلش مغلق، فما هو الحال؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله فإن لم يحصل له، يعني فإن لم يحصل للمجتهدين من مراجعة الدليل، لم يحصل له وضوح أن الدليل دليل الحكم من الثوابت أو ليس من الثوابت. قال فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة. يقول أكو أصل عقلاء يقول إن الأصل كون الشرط لا يخالف الحكم، فيتمسك بهذا الأصل العقلاء ويبني على أن شرطه لا يخالف ذلك الحكم. فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة فيرجع إلى عموم ما ورد في الخبر الصحيح الصريح، المؤمنون عند شروطهم، والخارج عن هذا العموم، وانت ايش راح تسأل؟ تقول هاي الرواية المؤمنون عند شروطهم، هاي القاعدة ليس لها مخصص؟ قطعا قطعا لها، ماذا؟ قطعا لها مخصص. ما معقول المؤمنون عند شروطهم حتى لو اشترطوا تحليل الحرام أو تحريم الحلال، إذا لازم أكو مخصص. قال المخصص ما هو؟ والخارج عن هذا العموم وإن كان هو المخالف واقعا للكتاب والسنة لا ما علم مخالفته. يقول الخارج هو الذي يكون واقعا، شنو واقعا؟ واقعا مخالف لمن؟ مخالفا للكتاب والسنة. كل شرط في الواقع يخالف الكتاب والسنة فهو شرط فاسد باطل لا يجب الالتزام به، إلا أن البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعا. بما أنه أنت ما عندك علم بالمخالفة، فالأصل العقلائي ماذا يقول لك؟ الأصل عدم حدوث المخالفة كما في سائر مجار الأصول، الأصول المؤمنة سواء كانت شرعية كأصل البراءة أو كانت عقلائية كالبراءة العقلية. إما البراءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون، وإما البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. أصول مؤمنة، شنو الأصول المؤمنة؟ بما أنه لا علم لك بالتكليف فأنت في سعة. أصالة الطهارة نفس الشيء، أصالة الحيل، أصالة الجواد، كل الأصول المؤمنة. بما أنه لا علم لك بالالتزام فأنت في سعة. هذا من هذا الباب. هل تعلم، شوف السؤال، هل تعلم بأن هذا الشر مخالف للحكم الشرعي؟ عندك علم؟ لو ما عندك علم، ما عندي علم، خلاص إذا ما عندك علم الأصل عدم المخالفة، وإذا هذا الأصل أصل عدم المخالفة كأصل مؤمن إذا جرى فيحق لك أن تعمل بالشر، لا تحاسب. تدري شو وقت تحاسب؟ لو علمت بأن الشرط يخالف الحكم وعملت بالشرط. هنا أنا ما عندك أصل مؤمن. أما لو لم تعلم بالمخالفة فأنت في سعة. ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشر. زين، هذا الأصل العقلائي شنو أصلا؟ أساسه شنو؟ شلون تثبت لي أن هذا أصل؟ قد يكون هذا من يا باب من باب الإنشاء، يجي واحد وقال لك هذا أصل، ونحن لابد لنا أن نراجع هذا صدق أصل له لا. قال ومرجع هذا الأصل، يعني يا أصل أصالة عدم المخالفة، أصالة عدم مخالفة الشرط المسمى عدم مخالفته للحكم. ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشرط. احنا ايش قلنا سابقا؟ الأحكام تنقسم لمن؟ إلى قسمين، أحكام ثابتة واجبات ومحرمات، وأحكام متغيرة مستحبات مكروهات مباحات، صح لو لا؟ الشرط الذي يخالف الأحكام الثابتة شرط فاسد، والشرط الذي يخالف الأحكام المتغيرة شرط صحيح. اجي عندي شرط واجي عندي حكم ولا علم لي هذا الحكم متغير لو ثابت. ثابت يعني شنو؟ حكم لا يغيره الشرط. متغير يعني شنو؟ حكم يغيره الشرط. فإذا كان عندي الحكم ولا علم لي في أن هذا الحكم ثابت لو متغير، يقول الشيخ الأعظم رحمه الله إن الأصل يقتضي. ماذا يقتضي الأصل؟ أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشرط. يعني الأصل في الأحكام التغير وليس الأصل في الأحكام الثبوت. الأصل في الأحكام أن الشرط له قدرة أن يغير الحكم وليس الأصل في الأحكام الثبوت. هذا ما يريد أن يذكره الشيخ الأعظم رحمه الله. ثم قال مثال، قال مثلا نقول إن الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن إلا من حيث هو لو خلي وقبعه، ولم يثبت في صورة إلزام الزوج على نفسه بعض خصوصيات المسكن. يقول مثلا إن الأصل، طبعا رجعنا ليا مثال، رجعنا إلى مثال رجل تزوج امرأة والزوجة اشترطت عليه مسكنا خاصا في بلدة خاصة، واشترطت عليه ألا تخرج معه من بلدتها من مدينتها من مسقط رأسها المن إلى مدينة أخرى. إن قلنا، لاحظني، إن قلنا أن الزوجة تتبع الزوج في المسكن وتبعية الزوجة للزوج في المسكن من الثوابت، فإذا اشترطت أن لا تتبعه في المسكن شو يعتبر هذا الشرط؟ مخالف لمن؟ مخالف للثوابت. وأما إذا بنينا إن الزوجة تتبع الزوج في المسكن لو خلي وطبعه، يعني الحالة الشرعية تتبع الزوجة للزوج ليس من الثوابت الغير قابلة للتبديل، بل هي أمور طبيعية. أما لو وجد شرط فالشرط يحكم، والشرط له فعلية، فحينئذ يكون الشرط صحيح ونافذ وجائز ويجب الالتزام به. قرينا أدلة تبعية الزوجة لزوجها، ما طلعنا بنتيجة. ففي هذه الصورة نتمسك بمن؟ نتمسك بأصالة ماذا؟ اللي عبر عنها قبل قليل رحمه الله، أصالة عدم المخالفة. عليكم السلام. إن الأصل يقتضي إن هذا الشرط ليس مخالفا لحق الزوج، وأن هذا الشرط ليس مخالفا لتسلط الزوج على مسكن زوجته، أن هذا الشرط ليس مخالفا لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء. إيش النتيجة الصحيحة؟ مثلاً نقول إن الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن إلا من حيث هو لو خلي وطبعه، يعني بغض النظر عن الشرط الزوجة تتبع الزوج، ولم يثبت في صورة إلزام الزوج على نفسه بعض خصوصيات المسكن. شلون الزوج يفرض على نفسه بعض الخصوصيات لمن الزوجة تشترط والزوج يقبل بمن؟ يقبل بالشرط. هو ألزم نفسه، هو ألزم نفسه، وإلا بإمكانه ماذا يقول؟ إذا هذا شرطكم ما أتزوج، ما أدري. إذا شرطكم هذا لا أتزوج. هو تزوج وقبل بالشرط، إذا ألزم نفسه. إذا ألزم نفسه نجي نقول له لقد خالفت الحكم الشرعي، لا دليل على ذلك، أصالة عدم المخالفة تجري هنا. ثم قال رحمه الله: لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم في إطلاقه، بحيث يشمل صورة الاشتراط كما في أكثر الأدلة المتضمنة للأحكام المتضمنة للرخصة والتسليط، فإن الظاهر سوقها في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو الذي لا ينافي طروح خلافه لملزم شرعي كالنذر وشبه كالشر. عليكم السلام ورحمة الله. ماذا يريد أن يقول رحمه الله؟ يريد أن يقول هذا الأصل أصالة عدم مخالفة الشرط للحكم متى تجري؟ يقول تجري فيما لم يكن هناك ظهور. ظهور على ماذا؟ ظهور على أن هذا هو الحكم الشرعي بغض النظر عن الاشتراط، بغض النظر عن وجود حكم ثانوي. أما إذا كان الحكم الشرعي يقول أنا حكم شرعي بغض النظر عن الاشتراط، بغض النظر عن الحكم الثانوي، فلا نحتاج إلى أصالة عدم، أصالة عدم شنو؟ مش عبرنا عنه مخالفة، ما نحتاج بعد إلى أصالة عدم المخالفة، يكفينا ظهور الدليل، يكفينا ظهور الدليل. فإنما نحتاج إلى أصالة عدم المخالفة إذا كان الدليل ليس ظاهرا. لذلك استحنا الآن عندنا هذا المثال الذي ذكر فيما سبق: أبيعك هذا الكتاب بشرط ليس لك خيار المجلس. دليل خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ظاهر بمن؟ ظاهر في أن خيار المجلس ثابت بغض النظر عن رفعه بالشرط. صار عندنا شنو صار عندنا؟ إجمال ظهور ما أكو، أكو إجمال، أكو عدم وضوح، نحتاج إلى أصالة عدم المخالف. لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور الدليل، يعني الدليل إذا ظاهر حجتي ظهوره، وإذا كان الدليل ليس ظاهرا شنو حجتي؟ أصالة عدم الظهور. لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم في إطلاقه، بحيث يشمل صورة الاشتراط كما في أكثر الأدلة المتضمنة للأحكام المتضمنة للرخصة والتسليط. أغلب الأدلة التي تتكلم عن الأحكام تتكلم بغض النظر عن من؟ عن الرخصة، بغض النظر عن التسلط. إذا أكو تسلط، إذا أكو رخصة، الحكم يتغير، الحكم يتبدل. فإن الظاهر سوقها، يعني سوق تلك الأدلة في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو، بغض النظر عن من؟ عن الحكم الثانوي كالنذر والعهد واليمين والضرورة والحرج والشار الذي لا ينافي طروق خلافه لملزم شرعي كالنذر وشبهه من حقوق الله والشرط وشبهه من حقوق الناس. كالنذر وشبهه، يعني شنو النذر وشبهه؟ العهد واليمين. والشرط وشبهه من حقوق الناس، يعني شنو؟ كالضرر، كالشرط والضرر. أما ما كان ظاهره العموم، يعني شنو ظاهره العموم؟ يعني الحر لا يملك مطلقا بشرط أو بغير شرط، حتى مع الضرر ضرر، يعني هذا حر ما عنده أكل، ما عنده شرب، ما عنده مسكن، خل نسويه عبد حتى يأكل ويشرب عند مولاه، قال ما يصير، هذا غير قابل للتبدل. الحر حر لا يمكن أن يصبح عبدا، لا بشرط ولا بنذر ولا بعهد ولا بيمين ولا بحرج ولا بضرر، ما يصير ما يصير، هاي ثوابت. قال أما ما كان ظاهره العموم كقوله لا يملك ولد حر فلا مجرى فيه لهذا الأصل، يا أصل أصالة عدم المخالفة، لا يجري أصالة عدم المخالفة، لا تجري مع الظهور، وإنما أصالة عدم المخالفة تجري مع الإجمال وعدم الظهور. واضح إن شاء الله؟ جيد. ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين، يعني الشيخ أحمد النراقي رحمه الله، ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين بعدما خص الشرط المخالف للكتاب الممنوع عنه في الأخبار بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب، وأن التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الواجب خارج عن مدلول تلك الأخبار، هاي العبارة خليها بين قوسين. ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين، افتح قوس ورا كلمة المعاصرين، افتح قوس، لما توصل الكلمة خارج عن مدلول تلك الأخبار سد القوس، لما قال خارج عن مدلول تلك الأخبار سد القوس، شو صار العبارة إذا تجاوزنا ما بين القوسين؟ هسه نرجع ما بين القوسين نرجع نوضحها، بس شو صار العبارة؟ ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين ذكر أن المتعين إلى آخره، ذكر أن المتعين إلى آخره، شنو بين القوسين؟ بعدما خص، منو خص؟ الشيخ النراقي رحمه الله الشرط المخالف للكتاب، وعلى شنو قلنا؟ الشروط الصحيحة لا بد أن تكون مجتمعة فيها شروط، والشروط الفاسدة ماذا تكون؟ إذا كان الشرط مخالف للكتاب فهو شرط فاسد، وإذا كان ليس مخالفا للكتاب فهو شرط صحيح. الشيخ النراقي رحمه الله فسر هاي العبارة، الشرط المخالف شنو قصده؟ خص الشرط المخالف للكتاب بما الممنوع عنه في الأخبار. يقول كل شرط منعت الأخبار الشريفة عنه هو المقصود من الشرط المخالف لمن؟ المخالف للكتاب. بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب. ما خص الشيخ النراقي رحمه الله الشرط المخالف للكتاب الممنوع عنه في الأخبار بما كان الحكم المشروط شبيه مخالفا للكتاب، وأن التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الترك الواجب يقول خارج عن مدلول تلك الأخبار. المسألة تدور مدار من؟ المسألة تدور مدار أن الشرط الذي يكون مخالفا للكتاب، الشرط الذي يكون ممنوع من العمل به في الأخبار، هو الشرط الذي يكون بينه وبين الحكم، الحكم الذي يكون بينه وبين الكتاب مباينة. شنو رأي الشيخ النراقي بالموضوع؟ احنا من لحق اليوم ناخذ الرد؟ الرد من لحق ناخذه، بس خلنا ناخذ وجهة نظره. أن المتعين، وعقدا لازم نعيد كلامه ونعيد الجواب، بس خلنا نطبق عبارته. أن المتعين في هذا في هذه الموارد ملاحظة التعارض بين ما دل على حكم ذلك الفعل وما دل على وجوب الوفاء بالشرط، ويرجع إلى المرجحات، وذكر أن المرجح في مثل اشتراط شرب الخمر هو الإجماع. قال: وما لم يكن مرجح يعمل فيه بالقواعد والأصول إلى آخر. إحنا الآن طلعنا بنتيجة قبل ما نجي إلى كلام الشيخ النراقي رحمه الله، طلعنا بنتيجة. شنو النتيجة؟ لاحظني، شنو النتيجة؟ الحكم إذا ارتبط بشرط، الحكم إذا ارتبط بشرط، الأولوية للحكم لو للشرط، الأولوية للحكم، صح لو لا؟ لأن الشرط شو يعتبر الشرط؟ عارض طارئ، فالأولوية للحكم وليست للشرط. فإن كان الحكم يرفض الشرط فالشرط فاسد، وإن كان الحكم لا يرفض الشرط فالشرط صحيح. هاي النتيجة التي انتهينا إليها. عليكم السلام. الشيخ النراقي رحمه الله ماذا يريد أن يقول باختصار؟ يريد أن يقول الحكم والشرط في مرتبة واحدة، ليس الحكم له أولوية على الشرط وليس الشرط له أولوية على الحكم، بل هما في مرتبة واحدة. إذن أقول كيف أقدم الشرط على الحكم لا الحكم على الشرط؟ قال: نرجع إلى المرجحات. شلون تعارض الخبرين؟ صار نفس تعارض الخبرين. إذا تعارض خبر مع خبر وكان بينهما تكافؤ، لمن نرجع؟ للمرجحات. فيقول الشيخ النراقي رحمه الله: ليس الحكم أولى من الشرط وليس الشرط أولى من الحكم، بل هما في مرتبة واحدة. وإذا أردنا أن نقدم الحكم على الشرط لمرجح، وإذا أردنا أن نقدم الشرط على الحكم لمرجح أيضا. هذا غد إن شاء الله عز وجل نوضحه ونرى الجواب فيه. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وآخرا. عليكم السلام.